واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن أول دولة من دول الحيتان الكبار في عالم الفضاء اللي هي الصين، وعرفنا تاريخ برنامجها الفضائي وخططها ومشاريعها المستقبلية والإنجازات اللي قدرت تحققها عشان تحط رجلها كواحدة من أكبر ثلاث دول في مجال الفضاء وتخطط لخمسين سنة قدام. خلصنا الصين، ننقل بقى على تاني دولة، بس المرة دي مش مجرد دولة عادية، دي أشهر واحدة في مجال الفضاء والمتحكمة حرفيا في كل دبانة بتطير فوق. معانا ومعاكو ماما أمريكا. آخر رحلة لإنسان على القمر كانت سنة 72، يعني من أكثر من نص قرن. من ساعتها والبشر وعلى رأسهم الأمريكان آخرهم يتفرجوا عليهم البلكونة بالفانيلا الداخلية، ولما يجوا يفكروا في رحلة تانية لي يقولوا الموضوع يستاهل، يعني في اللي شايف إن استكشاف الفضاء غالي قوي والبشر لازم يركزوا على مشاكل الأرض والقرف اللي فيها، وناس تانية تقولك يا عم قمر إيه بس، خلينا بقى نتطور ونبص على المريخ. بس ما بين دول ودول يظهر كذا سبب يرجعوا القمر تاني للصورة بقوة، ما بين المياه اللي اكتشفوها عليه والثروات المعدنية اللي موجودة بالكوم وهتفيد البشر، وطبعا كون ان القمر نقطة انطلاق للمريخ ده في حد ذاته سبب مهم قوي. يعني كل ده خلى القمر يرجع يزغل العينين الدول من تاني. روسيا هنجلها بعدين، والصين قلنا عنها في الحلقة اللي فاتت الشعب فيها رامي الليلة في ايد الحكومة تعمل اللي شايفها صح، تستثمر في الفضاء بقى في رباط الجزم اللي الحكومة تشوفه براحتها. اما امريكا ما عندهاش كلام ده. في امريكا في استطلاعات راي واحزاب معارضة ورقابة على الميزانية وليلة كبيرة ساعتك. موضوع الفضاء والقمر مهم وله فوائد، لكنه مش مستقر عندهم وسهل كده، خصوصا ان السفر للفضاء في امريكا مش موضوع حيوي بيتناقش وقت الانتخابات ولا بيتحط في برامج المرشحين، وحتى في الميزانيه مش هتلاقي من ضمن الحاجات الرئيسيه حد. الفضاء عند السياسيين في امريكا تابع للهوى وللوضع الاقتصادي الحالي. الدنيا رايقه هتلاقي كلام عنه يعني منتشر وماده خصبه للاعلام، الدنيا مش رايقه يتحول على طول لصداع وتلاقي الكلام عليه انه غالي ومكلف. بس الكلام ده ما كانش كده في الاول، يعني في الستينات كان الوضع معكوس والسياسيين مهووسين بالفضاء والانتصار فيه باي طريقه، وكانت البدايه عند نيكسون اللي في عهده حصلت كل الرحلات من 69 ل 72 وعلى راسهم مشروع ابولو اللي وصل بلده للقمر ودخله التاريخ. وقتها البلد كانت منتشيه وهنوصل القمر ونبني قاعده فوقيه ووراه المريخ على طول وبتاعه كده. بس نيكسون بعد انجاز القمر وبعد ما بدا في عهده مشروع اول مكوك فضائي يستعمل كذا مره قال لك انا مش شايف فايده اننا نبعت رواد فضاء تاني للقمر، فالغوا الخطط دي كلها. الراجل لاحظ ان الاهتمام العام بدا يقل اصلا، حاجه كده عامله زي الحاوي اللي تتفرج عليه مره وتنبهر وتفتح بقك، بس بعد تاني وتالت مره هتلاقي نفسك بتقول له ما خلاص بقى وحش يا سيره جدد بقى. امريكا بقى ما جددتش، امريكا جابت دورها في الموضوع كله من بابه. هي اخر رحله مأهوله كانت في 72 زي ما قلنا، وكان اسمها ابولو 17. اتنين رواد وصلوا للقمر، لموا العينات وقالوا الكلمتين المعتادين بتوع السلام والامل للبشريه والجو ده كله، وزرعوا العالم على القمر وشكرا على كده. ودي كانت نهاية المشروع اللي تقدر تعتبره اعظم انجاز علمي حققته البشرية في تاريخها كله، واللي لما انتهى ولا حد من الامريكان اهتم، لدرجة ان طاقم اخر رحلة دي لما جم يعملوا مؤتمر صحفي الشبكات الامريكية نفسها ولا كلفت خطرها تذيع المؤتمر حتى. كده انتهت الرحلات المأهولة في السبعينات. لما جيت بقى الثمانينات وتصنع المكوك اللي نيكسون قال عليه طلع تكلفته اعلى بكتير من توقعات الميزانية الاصلية، وفوق ده كمان كان في خطوره على حياه البشر بسبب عيوب فنيه في التصميم، يعني خراب من كل ناحيه. المكوك على قد ما نفذ 135 مهمه وظبط الامريكان، لكن وراهم كوارث حقيقيه خلتهم يلطموا. اولها كان انفجار المكوك تشالنجر سنه 86 واللي خلاهم يوقفوا البرنامج لمده 3 سنين تقريبا. الرئيس ريجان بقى اللي كان ماسك ساعتها كان شغله موضوع تاني اكبر من مجرد مكوك انفجر ولا بتاع يولع المكوك. المهم الحاجه الجديده اللي بدات تزغل الفعيل، احنا مش طلعنا الفضاء مره واتنين وافدنا البشريه علميا، ما ننقل على المرحلة اللي وراها بقى ونستفيد احنا من الفضاء عسكريا. عشان كده الراجل قرر يدعم مشروع اسمه حرب النجوم، بيتلخص باختصار في عمل شبكة صواريخ ومدافع ليزر في الفضاء وعلى الارض. بس المشروع ما تمش، مش بس عشان كان فيه صعوبات فنية وتقنية تمنعه، لكن كمان عشان المعارضة اللي وقفت قدامه وقالوا له انتوا كده هتخلوا السوفييت يدخلوا معانا في سباق تسليح، هتحط مدفع هيحطوا مدفع واحنا مش ناقصين يعني، فخلوا الدنيا نايمة فنام المشروع. بس اللي اشتغلوا عليه وقتها كان الاساس اللي اتبنت عليه بعد كده تكنولوجيا الصواريخ اللي موجوده دلوقتي. اجري شويه بقى بالسنين وهات لي بوش الابن اللي حصلت في عهده تاني اكبر كارثه مكوكيه لما المكوك كولومبيا اتدمر وماتوا السبعه اللي عليه، وبقت التوقعات رسمي بتقول ان كل 67 رحله في مكوك ان شاء الله هيتدمر واللي عليه هيموتوا. فبوش لما شاف كده قال لك احنا نركن بقى اسطول المكوكات ده كله على الرف ونطلعه معاش ونرجع نخطط للمستقبل بقى على نور، انا عندي خطه ما حدش فكر فيها قبل كده. فالناس شمروا قالوا له بجد؟ قول يا ريس ايه الخطه؟ قال لهم أنا عاوز على 2020 نكون طلعنا القمر تاني. ساعتها الناس قالت له يا جاري اطبخي يا سيدي كلف، هاتوا فلوس وإحنا نشتغل. وفعلا أخدوا فلوس يطوروا بيها مركبة فضائية تبقى حديثة وسريعة، ويطوروا كمان مركبة هبوط على سطح القمر، شغل اللي فاخر على الآخر يعني. بس قصاد التطوير اللي حصل ده حصل تأخير مرة واثنين، والميزانية بهوأت منهم يعني بفوق 3 مليار دولار، لدرجة خلت أوباما لما جه في 2009 قال لهم 3 مليار زيادة عشان مركبة وكم صاروخ. ليه؟ طالعين القمر؟ اه صحيح انتوا طالعين القمر فعلا، بس ده مش مبرر برضه. وهب قام قطع التمويل عليهم وقال لهم مش عاوز حد يجيب سيرة القمر ده ثاني، احنا هنفكر بره الصندوق، هنلعب على الكويكبات ومنها للمريخ. لما جه ترامب بعده قال لك مش أوباما مسح خطط بوش بأستيكا، يبقى جيت على أرمط يعني. وقام هو كمان ماسح خطط أوباما، كويكبات ايه وبطيخ ايه يا عم، بلاش كلام فارغ، امسح امسح، هو القمر الوحيد اللي ينفعنا وهنشتغل عليه. بس الحقيقه عشان نبقى منصفين يعني، في حكايه الغاء الكويكبات والتركيز على القمر دي ما كانتش لمجرد ان ترامب بيرخم على اوباما، قد ما كانت عشان السفر للفضاء فعلا بقى ارخص، والاكتشافات اثبتت ان في ميه ومعادن ثمينه على القمر يعني خير بالكوم، والصين نفسها بتخطط للوصول لي، يبقى من كل ناحيه لازم نسبق بدل ما كل ده يروح علينا. عشان كده ترامب عمل برنامج ارتميس في 2017 اللي بيهدف ان البشر يوصلوا للقمر خلال العشرينيات بتاعه القرن اللي احنا فيه ده. اما موضوع القاعده على القمر يعني هتبقى ان شاء الله في الثلاثينات، وبعدها نروح على المريخ باذن واحد احد. اللي يهمنا هنا ان لما جه بايدن بعد ترامب فضل المشروع مكمل وما اتلغاش، لكن بقى في معاه موضوع مهم برضه شاغل دماغ بايدن باستمرار، نفس الموضوع القديم بتاع الثمانينات، الجانب العسكري في الفضاء. والجانب ده امريكا عملت فيه شغل عالي قوي على مدار سنين، ومرت بمحطات محدش عارف عنها حاجه عشان تقدر دلوقتي تبقى أكبر دولة في مجال الفضاء، ولما تتكلم تتكلم بقلب جامد. فإيه بقى المحطات دي؟ أول محطة كانت في 2008 لما أمريكا فجرت قمر صناعي بتاعها طلع للفضاء في آخر 2006، بس فقدوا السيطرة عليه، فترعبوا من كمية الوقود اللي في خزاناته لو وقع على الأرض ولا حاجة، لأنه هيتسبب في عدد ضحايا مهول. بس في النهاية قدروا يدمروا القمر في السماء والموضوع اتلم وخلصت الحدوتة. طب ده إيه علاقته بالشغل العسكري؟ علاقته إن الحلقة اللي فاتت قلنا إن الصين فجرت هي كمان قمر صناعي تابع ليها، والكلام ده كان قبل عملية أمريكا بسنة واحدة. فلما حصل تفجير أمريكا الصين قالت دي أكيد بتبعت لنا رسالة وش بقى يعني، وهي وروسيا اعتبروا العملية دي استمرار لنشاط أمريكا العسكري في الفضاء من أيام الحرب الباردة. وأي نعم أمريكا يعني ولا كان قصدها حاجة من كل ده، لكن مع ذلك وسبحان الله العملية البسيطة دي اللي حصلت بالصدفة كانت نقطة البداية اللي بيها بدأت أمريكا تزود قدراتها العسكرية في الفضاء كل سنة. وفعلا وراها على طول جت تاني محطة، المحطة الأهم اللي فيها الزبد كلها، محطة قوة الفضاء. قوة الفضاء دي أحدث فرع في فروع القوات المسلحة الأمريكية. بس قبل يعني ما تستخف بيها وتتخيل إنها شغل خيال علمي بقى وطيارات بتضرب ليزر في الفضاء والجو ده كله، فدي قوة جيش حقيقية وليها قائد برتبة جنرال. قوة الفضاء دي دورها ببساطة تبقى مسؤولة عن الأقمار الصناعية بتاعت الجي بي اس عشان تقدر تكتشف الصواريخ اللي جاية لها جاية منين من قبل ما توصل. ده غير أجهزة التشويش الأرضية اللي مسؤولة عنها وتقدر بيها تمنع الإرسال بتاع أي قمر صناعي معادي. وبالمرة مسؤولة كمان عن الحطام الفضائي والتخلص منه. قوة الفضاء دي على بعض كده حوالي 16 ألف واحد بس، لكن ميزانيتها 26 مليار دولار، وهيزيدوا كمان في السنين الجاية بشكل يناسب أهمية الفضاء في الحروب الحديثة. لما تيجي تقارن بين قوة الفضاء دي في أمريكا وبين الصين تلاقي أمريكا متقدمة جدا 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 عنها، حتى لو كان في أصوات جوة قوة الفضاء بتقول إن الصينيين بيحدثوا قدراتهم الفضائية بضعف المعدل اللي بتحققه أمريكا. يعني لو أمريكا ما جرتش العجلة أسرع من كده فالصين هتتجاوزها قريب قوي، والأصوات دي جايز يعني تكون صح. بس مع ذلك الأمريكان عارفين كويس إن الصين قدامها يعني مشوار طويل تمشي فيه قبل ما تقرب من قدرته، لأن ببساطة ميزانية الصين حتى لو محدش يعرف عنها أرقام محددة لكن هي أكيد أقل بكتير من ميزانية دولة بحجم أمريكا. هتقولي مش لازم يعني، أقولك ما هي نسبة وتناسب. ارفع عينك فوق كده للسماء وشوف مثلا عدد الأقمار الصناعية بتاعت العالم كله، هتلاقيهم من أول السنة دي مثلا كانوا حوالي 4900 قمر. عارف منهم كم واحد تابع للصين؟ حوالي 500. لكن عارف كم واحد تابع لأمريكا؟ 3000 قمر تقريبا، وده بنتكلم عن عدد الأقمار الصناعية بس. فهل لسه شايف إن ميزانيتهم في الفضاء قد أمريكا؟ لا، وفي المجال العسكري كمان. حكاية قوة الفضاء دي خلت أمريكا تصرف بدون حساب وتستثمر في مليون حاجة بكثافة، أولها أقمار الإنذار المبكر اللي بتكشف الحرارة اللي جاية من الصواريخ، فيبقى الصاروخ جاي بسرعة الصوت هوب يترصد على طول وتتبعت بياناته بسرعة لمركز القيادة العسكرية اللي على الأرض. وكل ده جزء من شبكة تتبع أمريكا بتبنيها في المدار الأرضي المنخفض، ومتوقع على 2028 إن يكون منها بتاع 100 قمر على الأقل عبارة عن درع دفاعي ليها. تاني إنفاق بيروح على أسلحة الليزر اللي هتتحط في الفضاء. أي نعم البحرية الأمريكية عندها أسلحة ليزر من 2014، لكن في 2022 لما استخدموا سلاح ليزر كهربائي عشان يوقعوا بيه صاروخ ما كانوش مصدقين نفسهم، وهم شايفين شعاع طاقة مش ظاهر للعين اتنشن على صاروخ وفي خلال ثواني بدأ يشرز ويطلع دخان وهوب وقع ما حطش منطق. قالوا ده سلاح فتاك حرفيا. الطلقة الواحدة منه تكلفتها كام دولار بس كهربا يعني، وصد صواريخ تانية الواحد منها بيتكلف مئات الالاف من الدولارات. بس مع ذلك فضلت اسلحة الليزر دي على الارض، وده مش عشان عيون البشرية، لكن عشان لو دولة واحدة حطت ليزر في أقمارها الصناعية فالدول كلها هتقلدها وهتبقى كارثة بقى. ثالث استثمار هو الطيارات الفضائية اللي ممكن تستخدم اكتر من مرة. احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت ان الصين عاوزة تبني طيارات فضائية زي امريكا، لان امريكا عندها بالفعل طيارة شغالة زي الفل فوق السنتين اهو في المهمة رقم 6 تقريبا، يعني عاملة 5 قبلها. الطيارة دي محدش يعرف عنها تفاصيل كتير، لان معظم اللي بتعمله لفترة طويلة كان سر من اسرار الدول. وحتى لما قوة الفضاء صرحت ان الموضوع مجرد اختبار تجريبي بنتاكد منه بس ان في مركبة فضائية موثوقة ممكن تستخدم كذا مرة وما يبقاش عليها يعني رواد فضاء، حتى لما قالت كده فمع ذلك الصين وروسيا برضو كانوا بيقولوا لا ده سلاح عليا الطلاق واحنا عبط. رابع استثمار بيركز على المساحة ما بين الارض والقمر. قوة الفضاء قالت ان هم هيعملوا نظام دوريات زي دوريات الشرطة كده بتاعت الطرق السريعة عنده، بس المرة دي في الفضاء، يعني سفينة فضاء تعمل دورية رايح جاي وتوفر دفاع عن القمر واللي ورا القمر. ولو مش عارف تتخيلها يعني تخيل كده عربية بوليس فضائية عملاقة دورها تكون في خدمتك، المركبة بتاعتك راجعة بشحنة معادن من القمر هتيجي معاك تحرسها، قمر صناعي خرج عن السيطرة هيتصرفوا معاه بسرعة، وهكذا. ولو حد اتكلم فهم نظريا ما عملوش حاجة غلط ولا عملوا حاجة بتخالف المواثيق والمعاهدات. مش معاهدة الفضاء الخارجي بتقول ممنوع تتعامل أي قواعد ومنشآت عسكرية فوق الأجرام السماوية وعلى رأسها القمر؟ طب زي الفل، احنا بنتكلم على المساحة اللي حوالين القمر مش القمر ذاته. لا وخد الأصيع بقى، في نص تاني في المعاهدة بيقول إن متاح استخدام الأفراد العسكريين سواء للبحث العلمي أو أي غرض سلمي. طب حلو قوي، أهو العسكريين اللي في وكالة ناسا بقوا بيعملوا تجارب علمية سلمية على القمر، ودول عاوزين وسيلة دفاع عن نفسهم، فعملنا الدوريات دي. ها في حد يقدر يمنعنا؟ جايز تفتكرها لفة طويلة بس ضرورية، لأن كده كده الدول الثلاثة الكبار في مجال الفضاء عارفين إن اللعب المتاح دلوقتي عسكريا هو في المساحة اللي ما بين الأرض والقمر، وإن لو أي دولة منهم احتلت موقع استراتيجي على القمر فيه مية ولا هيليوم ولا تيتانيوم ولا أي ثروة معدنية ومنعت بقية الدول عنها فهيبقى فيه مواجهات عسكرية، وبالتالي اللعب لازم يبقى على الهادي. ولو القمر مش نافع دلوقتي فالمساحة الكبيرة اللي بيننا وبينه موجودة وتشيل من الحبايب ألف. وهنا بقى نيجي لآخر محطة، برنامج أرتميس. البرنامج ده زي ما قلنا بيهدف لنقل الناس للقمر في السنين الجاية، بس بما انه برنامج كله تفريعات وتفاصيل فخلينا نفصصه حتت صغيره كده عشان نقدر نلمه كله. اول حاجه رواد الفضاء. في الاول رواد الفضاء كانوا مجموعه محدوده من المرشحين معظمهم من الجيش وكلهم رجال، بس مع 2020 في مشروع أرتميس بقى في تنويع من المرشحين لناس، يعني عسكريين وستات واعراق تانية وهكذا، عشان هدف المشروع يبقى فيه اول ست واول شخص مش ابيض يمشي على الامر. وبعيدا عن طبيعه الرواد اللي اتغيرت فالقدرات الالكترونيه بتاعتهم هي كمان اتطورت. كفاية تعرف ان في الستينات والسبعينات وقت اخر رحلة اتعملت كان الكمبيوتر المستخدم عشان يوصلهم قدراته اقل ملايين المرات من حتة الموبايل اللي في ايدك دلوقتي، فمتخيل قدراتهم اتطورت بدرجة مرعبة قد ايه. تاني حاجة مركبات الفضاء. الرواد هيركبوا مركبة فضائية جديدة اسمها اوراين، وهيطلع بها من الارض حاجة اسمها نظام الاطلاق الفضائي، وده ببساطة اقوى صاروخ بنيته ناسا في تاريخها لحد دلوقتي. طبعا المنافسة في الحتة دي شديدة مع سبيس اكس الشركة بتاعت إيلون ماسك، عشان سبيس إكس بتقدم للحكومة بديل لصاروخ ناسا عبارة عن مركبة قابلة لإعادة الاستخدام وبالتالي أرخص، فناسا ما عندهاش رفاهية إنها تخسر سباق زي ده مع شركة خاصة وهي بكل قدراتها. خلاص ركبوا المركبة وطلعوا. ده ينقلنا لتالت حاجة اللي هي مفتاح برنامج أرتميس كله، البوابة الفضائية. ده إيه البوابة دي؟ المفروض إنها تتبنى محطة فضائية هتبقى عبارة عن بوابة قريبة من القمر هتنزل فيها مركبة أوراين دي. البوابة دي مشروع مشترك بين ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية واليابانية والكندية، وهدفها ببساطة إن رواد الفضاء عن طريقها يكونوا قادرين يعملوا التقاط لمراكب الهبوط البشري اللي رايحة القمر أو طالعة من القمر، فهتبقى قريبة من القمر نسبيا وده هيسهل مهمات الهبوط، وفي أوقات تانية هتبقى في مدار أقرب للأرض فهيبقى سهل إن هم يعني يلقطوا رواد الفضاء والإمدادات من الأرض، يعني تقدر تعتبرهم وسيط في النص دوره يجيب ده من هنا لهنا وشكرا. طب وعلى إيه اللفة دي كلها؟ عشان ببساطة هي تجربة، ولو التجربة دي نجحت فممكن تتكرر البوابة دي في مشروعهم الأخطر اللي هو إرسال البشر للمريخ. مفروض البوابة دي يعني على 2030 تبقى اتبنت وتبقى الاختبارات بتاعتها كملت، وأول طاقم رواد كمان هيكون وصلوا للأمر، والبوابة هتبقى مجهزة بكل حاجة، وحدات سكنية، خدمات لوجستية زي النقل والتخزين وغيرها، كل ده عشان رواد الفضاء يعيشوا فيها ويعملوا تجارب علمية لمدة توصل لثلاث شهور، غير إنها تبقى وسيط للاتصالات بين الأرض والقمر، وهتتحكم زي ما قلنا في المركبات الجوالة اللي هتتمشى على القمر. يعني باختصار كل حاجة تخص القمر هتبقى في ايد البوابة دي حرفيا، لكن اهم تجربة هتتعمل في البوابة دي هي قياس مستويات الاشعاع، لان بمجرد ما رواد الفضاء بيتجاوزوا المجال المغناطيسي اللي حوالين الارض بيتعرضوا لشحنات طاقة عالية مش بس ممكن تضر الجهاز العصبي، دي كمان بترفع خطر إصابتهم بالسرطان. الرواد اللي قاعدين في محطة الفضاء الدولية بيتعرضوا لكمية إشعاع قليلة لأن المحطة في مدار أرضي منخفض، لكن البوابة اللي بنتكلم عنها فوق خالص دي هتشوف مستويات أعلى بكتير، فهي هتتبنى بطريقة تحمي اللي عايشين جواها، لكن هتستغل موقعها عشان الرواد اللي فيها ياخدوا قياسات دقيقة للإشعاع على مدار فترات طويلة ويشوفوا تأثيراتها المحتملة على الجسم، والنتائج دي هتفيد البشرية جدا في رحلاتهم برا الأرض. خلصنا البوابة وبنيناها وشربنا الشاي، ننقل بقى على القمر اللي هو رابع حاجة. لحد دلوقتي موقع الهبوط نفسه على القمر أو القاعدة هتتبني فين لسه ما تحددوش، لكن المتوقع إنهم هينزلوا يعني قرب القطب الجنوبي بتاع القمر، وده هيبقى لأول مرة لأن كل رواد أبولو ما قربوش أبدا من القطبين، فلسه العلماء بيدوروا على أفضل مكان يبنوا عليه قاعدة أرتميس اللي هتبقى فيها أماكن للعيشة وأنظمة اتصالات وبنية تحتية للطاقة ومركبات هبوط وليلة كبيرة قوي. طب القاعدة والحركة على القمر مش لازم لها بدل وأجهزة خاصة؟ ده ينقلنا لخامس حاجة. ناسا فعلا شغالة دلوقتي مع شركات خاصة عشان تصمم جيل جديد من بدل الفضاء والمركبات الجوالة والكاميرات. البدل الجديدة دي بقت تقدر تتحمل إشعاع ودرجات حرارة من سالب 150 لحد 120 درجة، وتحسنت فيها حركة الرجلين والدراعات، وبدل ما الرائد من دول يقعد ينط شبه الأرنب ولا يمشي زي ما يكون عنده تسلخات هيبقى قادر يمشي عادي على سطح القمر. وتحسن كمان ان بعد ما كانت البدل القديمة بتمتص ثاني أكسيد الكربون اللي طالع من النفس لغاية ما توصل لدرجة التشبع، البدل الجديدة هتضخ الغاز للفضاء بكل بساطة. ضيف على كده بقى شوية التطويرات بتاعت الأجهزة الإلكترونية والأضواء والأصوات بتاعت التحذير في حالة العطل ونظام الاتصالات في الخوذة ومليون حاجة تانية، لدرجة خلت ناسا تسميها سفن الفضاء الشخصية مش بدلة فضاء بس. بس اللي ضحكك ان مع كل ده هيفضلوا مضطرين يلبسوا حفاضات، ما دي ملهاش حل بقى. كل اللي حكيته لك ده مكلف جدا، لكن مهما كان فهيفضل برضو مقارنة مع ايام الحرب الباردة رخيص. يعني في الستينات كان الانفاق السنوي لناسا 4% من الميزانية، النهاردة 0.5% بالعافية، ولما ظهرت الشركات الخاصة كمان الانفاق قل اكتر واكتر، لان ناسا بقت بتشتري الخدمات من الشركات الفضائية الخاصة اللي شغلها قلل تكلفة اطلاق الصواريخ. وده يوصلنا بقى لاخر حاجة نختم بيها النهاردة، الشركات الخاصة. كل مراحل بناء أرتميس اللي قلنا عليها دي بتحصل بالتعاون مع شركات خاصة. هتقول لي طب وايه اللي هيعود على الشركات دي؟ هقول لك ان في شركات بتاخد مقابل، لكن في شركات تانية مخططة يعني تعمل عمليات خاصة بيها هي ومشاريع في المستقبل تحقق بيها ربح لنفسها ما تقسمش فيه حد. اول واهم شركة فيهم هي شركة سبيس اكس بتاعت إيلون ماسك. الشركة دي فازت بعقد مع ناسا عشان تبني وحدة الهبوط على القمر، ودي اللي هتنقل رواد الفضاء من البوابة اللي حكينا عنها دي للقمر، وهي كده كده كانت بتنفذ بالفعل عمليات نقل الرواد امريكان لمحطة الفضاء الدولية، فيعني مدقدقة في الشغلانة مش جديد. ف 2010 سبيس اكس كانت اول شركة خاصة تطلع مركبة فضائية وتشغلها وترجعها تاني كمان، وبعد سنتين بقت اول شركة خاصة تطلق مركبة توصل لمحطة الفضاء الدولية، وفي 2020 اطلقت اكبر كوكبة اقمار صناعية اسمها ستارلينك. زهقت انجازات؟ طب خد اخر حاجة. انت عارف ان الصاروخ متعدد المراحل، المرحلة الاولى بتبقى الاكبر ودي بتبقى تحت خالص، ولما البنزين فيها بيتحرق على الاخر بتتفكك وتقع والصاروخ بيكمل بالمرحلة التانية. حلو الكلام؟ اي سبيس اكس قدرت تعمل صاروخ لما بيطلع من الارض المرحلة الاولى بتاعته بترجع للارض بعد حوالي 10 دقايق عشان تبقى جاهزة للاستخدام مرة تانية، وده قلل التكلفة بتاعت الصواريخ واطلاقها كتير جدا. لا ولسه عندها خطط اكبر، اهمها انها تبعت رواد للمريخ على طول بعد الامر. تاني شركة هي شركة بلو اوريجين بتاعت جيف بيزوس، عارفه بتاع امازون. او بلو اوريجين دي متخصصة في الصناعات والرحلات الفضائية. الراجل ده عاوز يبني مدن بس قريبة من الارض. يعني ايه؟ يعني بدل ما يروح المريخ ولا القمر ولا اي كوكب تاني يعمل مدن عملاقة بتدور حوالين الارض وحواليها قبة حماية. غير كده بلو اوريجين دي عندها صاروخ بتاعها يعني قابل للاستخدام وبتنقل بيه السياح للفضاء، وصاروخ تاني بينقل اطنان بضائع بمقابل مادي، ولسه عندها خطط ابعد من كده. طبعا في شركات تانية كتير في المجال ده. يا راجل ده في شركات معتمدة على السياحة وبتاخد حوالي 500,000 دولار في الرحلة الواحدة حوالين الأرض، ده غير شغلهم مع ناسا. لكن اللي يهمنا هنا إن الشركات دي بتأكد إننا في عصر الفضاء التجاري، يعني الموضوع ما بقاش قايم على النظرة العسكرية للفضاء والنظرة العلمية وشكرا، لا ده بقى سبوبة الشركات الخاصة بتستثمر فيها وبتكسب حلو قوي من كل حتة في الفضاء، وبتكسب من أي نشاط متعلق بأمر صناعي ماشي، إطلاق بقى، إمداد، تمويل، أي حاجة، من سياحة فضائية شغال، من خدمات نقل بضائع وبشر ما يضرش، ده غير طبعا التعدين على القمر والكويكبات. بس كل ده كوم، والطباعة 3D كوم تاني، دي بقى منجم ذهب في الفضاء. دي برينتر بس مش بتطبع صورة على ورقة، دي بتدخلها مواد أولية زي البلاستيك والمعادن وغيرها، وهي تطلع لك منتجات حقيقية لها طول وعرض وارتفاع وشكل انت اللي تختاره. أو في شركات بقى اتخصصت في المجال ده زي شركة صنعة في الفضاء Made in Space، يعني في محطة الفضاء الدولية رائد فضاء وهو بيشتغل اكتشف انه مزنوق في مفتاح انجليزي، فقام باعت لشركة صنعة في الفضاء دي اللي قلنا عليها، فبعتوا له كود في تعليمات برمجة محددة دخلها على البرينتر فقامت طبعت له المفتاح. دلوقتي الشركة عندها عقد فوق $70 مليون مع ناسا عشان تطبع لها عواميد حديد ثلاثية الأبعاد تستخدمهم كدعامات وعوارض. هتقولي طب ما كانت تنقلهم أسهل. هقولك إن تمن طباعتهم أرخص من الطيران بيهم لهناك. وإيش بقى على كده فوق 5000 شركة ليهم صلة بالفضاء بيبتكروا أسرع من الحكومة وبيتحملوا المخاطرة وعندهم استعداد للخسارة. محدش هيقول لهم فين ضرائب الشعب ولا هيحاسبهم في الكونجرس. ونتيجة ده إن هم قدروا على مدار سنين يخفضوا تكاليف السفر والنقل للفضاء. وده ساعد ناسا إنها تحقق أهداف كبيرة وكله بتمن. تدفع عشان طباعة ثلاثية. تدفع عشان تجمع لها عينة من تربة القمر. وكده لدرجة إن الشركات دي نفسها بقت بتتدرب على استخراج الموارد في الفضاء عشان عارفة إنه قريب قوي هيطلب منها خدمات زي التعدين والتنقيب. أما ناسا من الناحية التانية فبتجهز معايير قانونية للشغل التجاري على القمر. ما هي طالما الحفلة هتيجي يبقى ننظمها بقى ونسيطر عليها بنفسنا. ومش بس أمريكا، ده كل دولة معلم بقى بتحاول تأمن المجال لأكبر عدد ممكن من شركاتها عشان يلحقوا أكبر حتة من التورت. وبس كده، دي كل حاجة تخص أمريكا والفضاء. الحوت الثالث اللي لسه فاضل لنا في الثلاثة الكبار روسيا. فيا ترى إيه علاقة روسيا بالليلة دي كلها؟ الدولة السهنة اللي مستخبية ومحدش عارف بتخطط لإيه ولا وصلت لإيه في مجال الفضاء. يا ترى إيه اللي حققته لحد دلوقتي؟ ولكن كما تعلمون هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول. نشوفكم على خير إن شاء الله.